وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 52 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد أتممنا الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب علامات حب الله تعالى للعبد، ويليه باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. ويبدأ الإمام النووي كعادته الباب بالآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع، وذكر لنا هنا في فاتحة هذا الباب آيتين اثنتين. الأولى قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والثانية، الآية الثانية، قول الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. أما الآية الأولى وهي في سورة الأحزاب، فالباري عز وجل يقول فيها، والآية تشكل مبدأ من المبادئ الكلية في دين الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل فيها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الآية تتضمن التهديد الكبير للذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بدون جريرة تحملوها، أي بدون موجب اقتضى هذا الإيذاء. وقبل أن نفسر الآية ونشرحها، نجيب عن سؤال قد يخطر في البال. الآية تحذر من إيذاء المؤمنين دون جريرة اقترفها هؤلاء المؤمنون، إذ يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. فكأن الآية تقول: أما أن يؤذي الإنسان غير المؤمن من رجال أو نساء فلا ضير في ذلك ولا إشكال. قد يفهم الإنسان من المفهوم المخالف لهذه الآية، من التقييد الذي نراه بالإيمان، قد نفهم أن الإنسان لو آذى واحدا من غير المؤمنين فلا إثم عليه ولا حرج. هذا الفهم خطأ، ولكن الله عز وجل يوضح لنا أن إثم هذا الإيذاء يتضاعف عندما يكون الشخص الذي اتجه إليه الإيذاء مؤمنا، يتضاعف. لا يجوز أن يؤذي إنسانا بدون موجب، سواء كان هذا الإنسان الذي توجه إليه الأذى مؤمنا أو غير مؤمن. ما دام هذا الإيذاء ليس له مبرر شرعي في ميزان الرؤية الشرعية فالإيذاء محرم، والمؤذي يعاقب. ثم إن هذه الحرمة تشتد كلما كان الإنسان الذي انحط عليه الأذى أقرب إلى الإيمان وأقرب إلى الصلاح والتقوى. فالإنسان الذي ظلم وكان من أولياء الله عز وجل جريرة الذي آذاه أشد بكثير مما لو ظلم إنسانا عاديا من الناس، على أن الحرمة واحدة، فلا يجوز لإنسان بسبب كراهيته لشخص، بسبب كراهيته الشخصية المزاجية لإنسان ما، أن يؤذيه وإن كان هذا الإنسان الذي أوذي غير مؤمن. وهذا الكلام نص عليه الباري عز وجل بعبارة صريحة واضحة في كتاب الله عز وجل، وذلك في قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجوز للإنسان أن ينحرف إلى ظلم، والعدل ضد الظلم كما تعرفون. لا يجوز له أن ينحرف إلى ظلم في حق أي إنسان كائنا من كان، حتى لو أن هذا الإنسان الآخر بينك وبينه خصومة، بينك وبينه شنآن كما قال البيان الإلهي، يعني بغضاء، عداوة، خصومة، أي شيء، ما ينبغي أن يحملك هذا على الابتعاد عن منهج العدالة، بل ينبغي أن تكون عدلا معه. وميزان العدالة يقتضيك أن تنظر إلى ما بينك وبينه، إن اقترف ما يبرر إيذاءه أو عقاب معاقبته فعندئذ لك أن تطالبك بحقك، ولك أن تتسبب بإيذاء مشروع يتلاءم مع ظلمه لك أو إساءته التي وجهها إليك. ومع هذا فإذا أردت أن تبحث عما هو الأفضل، وإذا أردت أن تفتش عما هو الأقرب إلى رضا الله عز وجل، فلا شك أنها المسامحة وأنها الصفح. إذا أردت أن لا ترعى حق نفسك وإنما أردت أن ترعى ما يرضي ربك عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يقول: والله يحب المحسنين. ويقول قبل ذلك: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يعني إذا أردت أن تعاقب إنسانا فانظر إلى الأذى الذي نالك منه، كم هو حجم هذا الأذى؟ ينبغي أن يكون إيذاؤك له بالحجم ذاته، فما ينبغي أن يكون إيذاؤك له انتقاما تشفيا، أي تكيل الصاع صاعين كما يقولون. ولكن إذا أردت أن تتلمس ما يرضي الله عز وجل، فاعلم أن الصفح عن المسيء هو أخلق بالمؤمن الذي يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى. المهم أن نعلم أنه لا يوجد هاهنا مفهوم مخالف لكلمة المؤمنين والمؤمنات، أي الآية لا تعني أن المنهي عنه إنما هو أن يتوجه الإنسان بالأذى إلى مؤمن أو مؤمنة، أما أن يتوجه بالأذى إلى غير مؤمن من الرجال أو النساء فلا حرج، ما قال أحد هذا قط. غير المؤمن له حالتان اثنتان: الحالة الأولى أن يستظل بجو سلم وأمان، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تؤذيه، وعدم إيمانه هكذا ليس مبررا لإيذائك له. وهذا كما لو كان في مجتمع من المجتمعات مسلمون وغير مسلمين، كما كان في المدينة المنورة كانت هنالك قبائل، ثلاث قبائل يهودية بينها وبين المسلمين تعايش. نعم. أو كما لو أن إنسانا حربيا ينتمي إلى دولة محاربة بيننا وبينها حرب، أعلن الحرب منا عليها ومنا علينا، ولكن استجار واحد من أهل تلك الدولة بنا وطلب أن يدخل بلدنا لمصلحة، لكي يسمع كلام الله، أو لكي يتبين طبيعة البلد، أو لكي يدرس الوضع الاجتماعي عندنا، لأي أمر غير التجسس وغير الهدف الذي يلحقنا منه أذى. ففي هذه ودخل الرجل بهذا الشكل أيضا لا يجوز أن يؤذى. وإن استجارك أحد من المؤمنين أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنة، ثم أبلغه مأمنة، هذا كلام الله عز وجل. وإن استجارك أحد من المشركين، وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمراد هنا بالمشركين الذين ينتمون إلى دولة محاربة، لا مطلق مشرك أيضا. فينبغي هنا أن نجيره، أي أن نحفظ حياته ونرعى كرامته وأن نبعد أسباب الأذية عنه إلى أن يعلن عن رغبته في الخروج والرجوع إلى بلده. أيضا في هذه الحالة يجب علينا أن نبلغه إلى المكان الذي يأمن على نفسه فيه. فهذه نصوص من كتاب الله عز وجل توضح أنه لا يجوز أن يؤذي إنسان إنسانا. أما المؤذي طبعا لن يسمع هذا الكلام إلا إذا كان مؤمنا بهذا الذي يشرع هذه الشريعة. ولذلك فشيء منطقي أن يقال لا يجوز لمؤمن أن يؤذي، لا لأن غير المؤمن يجوز له، لا، الكل لا يجوز لهم، لكن من الذي يصغي إلى كلامك هذا من الناس؟ من سبق أن آمن بالله، أي آمن بأن هذا الكلام كلام الله وأن هذا التشريع تشريعه. فمن أجل هذا يتجه هذا النصح إلى المؤمنين. أما الطرف الآخر الذي ينهى الله عز وجل أن ينحط الأذى عليه، فأي إنسان لا يجوز أن يقع الظلم على أي إنسان مؤمنا كان أو غير مؤمن. وقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعبارة لا تقبل التأويل عندما قال في الحديث الصحيح: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، المسلم من سلم الناس، ولم يقل من سلم المسلمون فقط أو سلم المؤمنون، ذاك الذي سلم الناس من لسانه ويده فذلك هو المسلم الكامل، الإسلام الصحيح الإيمان. وإذا سلم الناس من لسانك ويدك فقد سلموا من الإيذاء الذي ينهى الله عز وجل عنه. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. إذن لا يوجد مفهوم مخالف هنا لكلمة المؤمنين والمؤمنات. إذن لماذا خصص؟ ليوضح أن اسم هذا الإيذاء عندما يكون الطرف الآخر مؤمنا من رجال أو نساء اسمه عندئذ مضاعف، وهذا شيء طبيعي، اسمه عندئذ مضاعف. وكلما كان هذا الإنسان المؤمن أقرب إلى الله، وكلما كان أكثر صلاحا وتقوى، طبعا بحسب الظاهر، ونحن لا نستطيع أن ندخل إلى شغاف القلوب، تكون جريرة هذا الأذى أشد، ويكون عقابه عند الله عز وجل أطم. وأما كلمة بغير ما اكتسبوا، اكتسبوا، وكلمة يعني كسب واكتسب في القرآن مصطلحان متكرران. كسب أي فعل فعلا يحمد عليه، اكتسب أي اقترف جريرة يعاقب عليه. فإذا قال الله عز وجل بغير ما اكتسبوا، أي بدون أن يعني يقترفوا عملا يقتضي معاقبتهم، بدون أن يقترفوا إثما، بدون أن يقع منهم أي وزر، هذا معنى بغير ما اكتسبوا. وإنما كان الأذى بسبب رغبة مزاجية، بسبب كراهية شخصية، بسبب حقد، بسبب بغض، لسبب من الأسباب الأخرى التي لا يقرها الشارع جل جلاله. هؤلاء الذين يفعلون ذلك ينبغي أن يعلموا أنهم احتملوا بهتانا وإثما مبين. البهتان شر أنواع الافتراء، شر أنواع الافتراء. وكثيرا ما ينعت البيان الإلهي الكافرين بهذا البهتان أو بهذا الافتراء، فكأن هؤلاء جريرتهم قريبة إلى هؤلاء الناس الذين مرقوا من الدين. ينبغي أن يعلموا أنهم تحملوا أمام الله عز وجل بهتانا وإثما مبينا، وهذا تهديد بعقاب شديد قد ادخره الله سبحانه وتعالى له. فكيف إذا كان هؤلاء المؤمنون والمؤمنات الذين ينهى الله عز وجل عن إيذائهم كانوا من الصالحين، وكيف إذا كانوا مظنة ولاية، ثم كيف إذا كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآية عامة تشمل طبقات شتى، لكن الآية تحذر تحذيرا خطيرا جدا جدا ممن يؤذي مؤمنا أو مؤمنة بدون جريرة، اقترفها هذا الإنسان الذي أوذي بدون جريرة. هل ذكر الباري عز وجل أن هؤلاء المؤمنين والمؤمنات يشترط لكي لا نؤذيهم أن يكونوا من الصالحين؟ ما ذكر. هل يشترط أن يكونوا من الملتزمين بالطاعات والقربات؟ أبدا ما ذكر، ما اشترط، وإنما أطلق. فيشمل هذا البيان الإلهي، أي يشمل هذا التهديد، هذا الوعيد، الإنسان الذي آذى مؤمنا وهو لا يصلي، آذى مؤمنا وهو فاسق، آذى مؤمنا وهو يشرب الخمرة، آذى مؤمنا وله انحرافات ربما، وهو مؤمن. المؤمن قد يسرق، الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم، قد يرتكب فاحش، قد يفعل كل هذا، وكل بني آدم خطأ، كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يجتمع الإيمان في كيان إنسان مع وزر قد اقترفه، ومع ذلك هذا المؤمن يدخل في عموم هذا الكلام الرباني. أي لو أن إنسانا آذى هذا الشخص لا إيذاء قضائيا من أجل المعصية التي اقترفها، هذا لا يسمى إيذاء، وإنما آذاه هكذا، لا لأنه يشرب الخمر. لو أنه رفع أمره إلى القضاء وثبت ذلك بشهادة شخصين أو بإقراره، فإن من الحكم الشرعي أن يجلد 40 جلدة، هذا لا يدخل في الإيذاء. لكن لو أن إنسانا آذى هذا الإنسان لا لهذا الأمر، لكن لحقد، لضغينة، لكراهية، لمزاج، يدخل في عموم هذا الكلام الرباني، ويناله التهديد الذي يعبر عنه بيان الله عز وجل بهذا الكلام، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكيف إذا كان هذا المؤمن من المستقيمين على أوامر الله؟ وكيف إذا كان هذا المؤمن من الصالحين؟ ثم كيف إذا كان هذا المؤمن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب واضح. والأذى الذي يعبر عنه الباري عز وجل البيان الإلهي، الأذى ليس خاصا بضرب، بل ليس خاصا بلون من ألوان الأذى، كل ما يؤذي الإنسان فهو أذى. الكلمة النابية التي تسيء بها إلى صاحبك أذى، الغيبة أذى، الاستهزاء بالكلمة تطلقها أذى، الغمز واللمز بالعين أو بالإشارة أذى، ويل لكل همزة لمزة. نعم، الضرب أذى، السعي بالوقيعة بين اثنين بريئين من اتهام نمي إليهما أذى. وأنواع الأذى كثيرة جدا جدا، ولا أقول من أبسطها، لأنه لا يوجد شيء بسيط في الأذى، لا يوجد. يدخل كل هذا الذي قلته لكم في الكبائر، ثم إن الكبائر ذاتها تتفاوت، لكن أدنى أنواع الأذى في رأي الناس، في رأي الناس الغيبة، أن يذكر اسم زيد من الناس فيعلق على ترجمته بالسوء، باتهام، بسخرية، بكلمة نابية، حتى لو كان الكلام صحيحا. هذا أدنى ما يسمى أذى في أعراف الناس، لكنه ليس أدنى ذلك عند الله، لأن الغيبة من الكبائر. ولكن نعود فنقول، كيف عندما يكون هذا الإنسان الذي نؤذيه واحدا من الصحابة؟ ولعل فيكم من يسأل، وفي الناس، وهل في المؤمنين المسلمين من يمتد لسانه بالأذى إلى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجتمع إيمان بالله عز وجل وبرسوله مع إيذاء للصحابة الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي؟ فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قد يقول قائل هذا الكلام أو يسأل هذا السؤال، وأنا أقول المفترض أن لا يوجد هذا فعل. التصور أن بين الإيمان بالله عز وجل الحقيقي وبين إيذاء أي مؤمن صادق في إيمانه تناقضا كبيرا، فضلا عن أن يكون هذا الإنسان واحدا من أصحاب رسول الله، لكن هذا واقع، هذا واقع. قد تقع يدك على مؤلفات اليوم تنثر هنا وهناك فيها الإيذاء لأصحاب رسول الله، بل فيها الأذى الصريح والكلام النابي للخلفاء الراشدين أبي بكر، عمر، عثمان، وطبعا سيدنا علي واحد من الخلفاء الراشدين أيضا، لا فرق بين إيذاء علي وإيذاء غيره رضوان الله عليهم جميعا. قد تمتد يدك أو عيناك إلى كتاب ولا تدري كيف ينثر هذا الكتاب، وكيف ومن أي قناة ينشر، فتجد فيها الإيذاء الشديد لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قد تجد هذا وقد وجدنا ذلك. والسؤال، هل يمكن أن يجتمع إيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم مع مثل هذا العمل؟ لا يمكن، لأن هذا المؤمن لا شك أنه تلا قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأنا مؤمن، وهذا كلام الله عز وجل، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل ما يصدق عليهم أنهم مؤمنون. والله عز وجل نهى عن إيذاء المؤمن أيا كان. وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جرى وهذا يقع. وربما أيها الإخوة وقعت عينا بعض منكم على بعض ما قد ينثر هنا وهنا إن جهرا أو سرا من التقول الظالم الكاذب في حق أصحاب رسول الله أو بعض أصحاب رسول الله أو بعض أمهات المؤمنين أو سيدنا أبي بكر أو سيدنا عمر أو عثمان أو غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما وقعت عينا أحدكم على كلام من هذا وتابع، فوجد أن الذي يكتب هذا الكلام يغطي أذاه، بل يغطي سوءته هذه ببيان لخطأ وقع فيه هذا الصحابي، وربما هول من هذا الخطأ وضخمه، ربما يبرر إيذاءه هذا بشيء قد لا توافق أنت على أن يحدث هذا الأمر، فتقول في نفسك: والله يعني هذا العمل ما ينبغي أن يكون، إذن لا مانع من أن يؤذى هذا الإنسان ولو كان صحابيا. قد يخطر في بالك هذا، ولكن تصوروا أيها السادة، لو أن الله عز وجل أعطانا الحق أن تمتد ألسنتنا بالأذى غيبة سبا سخرية بأي طريقة، وأن تمتد أقلامنا أيضا بالأذى لكل من لا أقول أخطأ في الاجتهاد بل عصى، إذا لو أن الله سمح لنا أن نؤذي بألسنتنا أو بأقلامنا كل مؤمن أو مؤمنة لا أقول أخطأ بل عصى الله عز وجل، من هو هذا الذي ينجو من ألسنتنا وأقلامنا إذن؟ من؟ إذن لرأيت أن الأمة الإسلامية كلها أصبحت عبارة عن أشخاص يتألب الواحد منهم على الآخر، ولرأيت في مظهر هذه الأمة شيئا تذهل له العقول، لأن علينا عندئذ أن يلتفت كل منا إلى من يليه بالأذى باللكمة بالضربة بالغيبة. وطبعا في الوقت الذي أفعل بك هذا ينبغي أن تفعل أنت أيضا بذلك، لأننا جميعا معرضون للمعاصي. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. لاحظوا ماذا أقول أيها الإخوة، أنا أقول كلاما يترفع بإذن الله وحوله عن كل عصبية وعن كل انتماء إلى أي شيء إلا الانتماء إلى دين الله الحق تماما. لو أن أجزنا لأنفسنا أن نتشمم رائحة معصية ارتكبها هذا أو معصية ارتكبها هذا أو خطأ اجتهاد ارتكبه هذا، إذن لكان على جماعة المسلمين أن ينحط كل واحد منهم بمقاتلة الآخرين، لا تستثني من ذلك أحدا إلا سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام. ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. أفهكذا جاء قرب دين الله؟ من من الناس يتصور أن دين الله عز وجل يقوم على هذا الظلم الشنيع الذي لا تقره الإنسانية، فضلا عن دين الله الذي جاء تتويجا للإنسانية بتاج أخلاقها؟ هذا غير معقول. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، لم يكن يعني بهذا أن أصحابه معصومون، وليس معنى كلامه أن أصحابي لا يعصون الله أبدا لذا إياكم أن تسيئوا إليهم، أبدا. هو الذي قال المؤمن واه راقع فطوبى لمن مات على رقعه. وأنتم تعلمون أن في الصحابة من ارتكب معاصي ثم تاب عنها، وأنتم تعلمون أن في الصحابة من ارتكب موجب حد فحد، أليس كذلك؟ فهل هذا يعني أن الله عز وجل أعطانا الحق أن نجلس بعد مرور 14 قرنا على ذهاب ذلك الرعيل الأول فنشغل الوقت بكتابة السباب، الشتائم، الأذى، السخرية بحق أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها لجريمة، إنها لقحة بالغة في دين الله لا تجتمع أبدا مع حب لرسول الله، لا بل لا تجتمع مع إيمان بالله وإمام برسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة ينبغي أن نعلمها، وهنالك فعلا من يكتب فيه. هنالك إنسان من تونس بيع واشتري وأخذ يكتب وينفث من سموم، لا والله لم يرد بسمومه وجه الله عز وجل أبدا، وإنما نفث هذه السموم استجابة لعقد بيع وشراء تم، ثمن ذلك قد أعطي إليه. إذن لابد أن يكتب في سباب أبي بكر، لابد أن يؤذي عمر، لابد أن يتكلم الكلام الوقح في حق السيدة عائشة رضي الله عنها. نعم، ولو أن الإنسان دخل إلى ما وراء الكواليس كما يقولون لوجد أشياء وأشياء، والغرض في كل الأحوال هو هذا الدين الإلهي العظيم الذي اتجهت إليه السهام من كل جانب. ولو أن هذه السهام اتجهت إليه من شرق قاص بعيد أو من غرب قاص بعيد لقلنا لا عجب أن تأتي السهام من الأعداء. نعم، ولكن شر السهام ما يأتيك من ذوي القربة بحسب الظاهر من ذوي القربة. نعم،
ترى لو أنني عدت إلى نفسي وأنا إنسان مؤمن بالله عز وجل وفكرت هل يمكن أن أرضي الله عز وجل 1% من خلال تهجم أكتبه أو أقوله على أبي بكر؟ أنا عندما أسأل نفسي هذا السؤال سيكون الجواب لا، لا والله. أقول عن نفسي عندما تجدونني أكتب عن مثالي بأبي بكر فاعلموا أنني مرقت من هذا الدين كما يمرق السهم من الرمية. اعلموا ذلك، أنا أعلم هذا من نفسي، واعلموا أنني عندما أفعل هذا إنما أفعل ذلك بناء على عقد جرى سرا بيني وبين جهة، أخذت ثمنه. أما الإنسان الذي يعلم معنى قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فلا يمكن أبدا إلا أن يكون أديبا مع عباد الله جميعا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل مقياس إسلام الإنسان أن يبعد أذى لسانه ويده عن الناس فكيف يكون مسلما ذاك الذي يوجه لسانه أو قلمه إلى إذاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون هذا؟ ثم عندما أنتمي إلى نحلة أو مذهب أو اجتهاد ضمن نطاق الإسلام فبوسعي أن أعلم ما إذا كان عملي هذا عندما أسيء إلى أي من أصحاب رسول الله، بوسعي أن أعلم هذا من مقياس مذهبي الذي أتبعه، ولسوف أجد أنه لا يوجد مذهب ضمن ساحة الإسلام أيا كان اسمه يبرر الهجوم على أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة معروفة، أنا لا أتصور أبدا أن مسلما يكون صادق الإسلام لا يمتزج إسلامه مع الحب الشديد الشديد لسيدنا علي رضي الله عنه. لا يمكن أن أكون مسلما ثم لا يكون سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هو المحبوب الذي يتربع حبه على عرش فؤادي. لا يمكن. لماذا؟ لأنه ابن عم رسول الله، ولأنه واحد من أحباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ذاك الذي قال يوم خيبر سأعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، ولأنه ذاك الذي قال بعد حجة الوداع نعم من كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى، والي من والاه أي أحب من يحبه وعادي من يعاديه. إذن لا يمكن أبدا أن أكون مسلما ومؤمنا بالله ثم لا أكون محبا لعلي رضي الله تعالى عنه. حبي لعلي يدعوني إلى ماذا؟ إلى أن أسير وراء علي رضي الله عنه، إلى أن أحب من أحبهم علي وأبغض من أبغضهم علي، أليس كذلك؟ عندما أكون صادقا في حبي لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه ينبغي أن يدفعني هذا الحب إلى الاقتداء بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. تعالوا ننظر إلى الصلة التي كانت بين سيدنا علي وأبي بكر. هل شممتم في يوم من الأيام رائحة بغضاء بين هذين القطبين من أصحاب رسول الله؟ هل شممتم هذا؟ لا. ألم يقل سيدنا علي لأبي بكر يوم جهز 11 جيشا ينثرها هنا وهناك لمقاتلة المرتدين، وجهز جيشا ليخرج هو على رأس هذا الجيش في قتال المرتدين. جاء سيدنا علي، وارجعوا إلى نهج البلاغة، جاء سيدنا علي وأمسك بزمام فرس سيدنا أبي بكر، قال له: يا خليفة رسول الله، انظر يا خليفة رسول الله، أقول لك ما قال رسول الله يوم أحد: لم سيفك وعد إلى دارك، فوالله لئن نكب المسلمون بك لن تقوم لهم قائمة من بعدك. أنا أحب سيدنا علي، ولذلك لا يمكن أن يمتد لساني بعد هذا الموقف بكلمة أذى لأبي بكر، وإلا فإن حبي لعلي كذب وافتراء. في حياة سيدنا عمر، يوم جهز سيدنا عمر جيشا كبيرا إلى القادسية، استشار سيدنا عمر سيدنا علي رضي الله عنهما في أن يذهب هو قائدا على ذلك الجيش، استشار عمر عليا، فماذا قال له علي فيما يرويه نهج البلاغة؟ قال له سيدنا علي: كن القطب الثابت وأد الرحى العرب من دونك، فإنك إن خرجت إليهم تركت وراءك من الثغرات ما هو أخطر من العدو الذي أمامك. وأوضح له بعد ذلك أن المسلمين كالطوق الذي تم سلكه، فإذا خرجت وتركت تناثر هذا الطوق، ولم يعد يمكن أن يجتمع شمله من بعد. هذه نصيحة إنسان محب أم مبغض؟ انظروا إلى عمر كيف يستشير عليا ويقول: لولا علي لهلك عمر. وانظروا إلى نصيحة المحب التي نبعت من قلب سيدنا علي رضي الله عنه: لا يمكن، أنا إنسان أحب عليا حبا شديدا إلى درجة الهيام، لا يمكن أبدا إلا أن يثمر حبي لعلي حبي لعمر رضي الله تعالى عنه. هل سمعتم أن علي رضي الله عنه امتد لسانه يوما ما بقالة سوء إلى حق أم المؤمنين عائشة؟ هل سمعتم؟ أما سمعتم كلام علي رضي الله عنه لعائشة يوم وقعت الجمل، جاء يهرع إليها ليطمئن على صحتها وحياتها، يقول لها: كيف أنت يا أماه؟ كيف يمكن أيها السادة أن أكون محبا لله أو لرسول الله أو لسيدنا علي وأنا أبتعد عن كلام الله وعن نهج سيدنا علي رضي الله تعالى عنه؟ ولو أن إنسانا آذى أهلي لعلمت ولعلمتم جميعا أنه يؤذيني أنا قبل أن يؤذي أهلي، أليس كذلك؟ من الأذى الغير المباشر ما هو شر من الأذى المباشر؟ ما هو؟ أن يمتد لسانك بأذى إلى زوجة إنسان. هذا الأذى في الظاهر أذى للزوجة، ولكنه في الحقيقة أذى مضاعف لمن؟ للزوج. ولا والله لا يمكن أن يمتد لسان إنسان بقالة سوء إلى أحدى أمهات المؤمنين إلا وقد جرؤ قبل ذلك على أن يقول قالة السوء في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد يغص لسانه بالإعلام، لكن عندما يستمرئ إيذاء واحدة من أمهات المؤمنين فمعنى ذلك أنه يضمر ما لم يقله لسانه. نحن أيها الإخوة ينبغي لنا أن نعلم أن ديننا الإسلامي العظيم يستوعب اجتهادات كثيرة، ويستوعب رؤى عديدة، لا شك في هذا. وما ضر المسلمين أن تعددت اجتهاداتهم، لكن بشرط أن يكون الكل مخلصا في اجتهاده الذي يجتهده، بشرط أن يكون الكل متجها إلى هدف واحد من وراء هذه الاجتهادات. إذن قد تختلف الطرق ولكنها تتجه إلى الزاوية الواحدة الأخيرة، تماما كخطوط تتجه من قاعدة الهرم إلى أعلى. قاعدة الهرم عريضة وأعلاه زاوية، الخطوط قد تتعدد لكنها جميعا في أعلى الهرم ماذا تصبح؟ خطا واحدا. الاجتهادات ضمن دين الله عز وجل ممكن، والآراء المتعددة قد يمكن، وعندما تتجه هذه الآراء كلها إلى نهاية واحدة ورؤية واحدة، فينبغي أن يشيع بين هذه الاجتهادات التقدير والاحترام. نعم، وعندئذ فإن المسلمين يتمتعون بوحدتهم، وإن كان ضمن هذه الوحدة آراء واجتهادات شتى، ولا يضرهم ذلك قط. لكن متى يختلف الأمر؟ عندما تكون هذه الاجتهادات ليست نابعة عن إخلاص لدين الله، وإنما تكون نابعة عن عصبية ذاتية، تكون نابعة عن شهوة خفية، تكون نابعة عن رغبة في الانتصار للذات. في مثل هذه الحالة الخطوط لا تتجه لتتلاقى، لا، بل الخطوط تتجه هكذا، وعندئذ الإسلام يتمزق بين هذه الرؤى. وإذا كنا فعلا نبحث عن صلة المسلمين لنجددها فيما بينهم، ولنمتن شبكتها فيما بينهم، فلنتلمس شيئين اثنين: أولا الإخلاص لدين الله بين جوانحنا، وكليات المبادئ التي لا خلاف فيها في حياتنا. من المبادئ الكلية التي لا خلاف فيها قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قرأنا كلاما فيه تهجم على خالد بن الوليد من أناس، قرأنا كلاما فيه تهجم على أبي هريرة، قرأنا كلاما. طيب على أي أساس؟ على أساس التقاط الهنات. أنا أفرض أن أبا هريرة أخطأ، أفرض أن خالد بن الوليد أخطأ، أفرض أن أبا بكر أخطأ، أن عمر أخطأ، أفرض. طيب من هو الذي لم يخطئ؟ إذن أنا مهمتي أن أشمر عن الساعد وأن أحمل سكينا وألاحق به المخطئين، وينبغي أن يوجد أيضا من يحمل سكينا ويلاحقني أنا أيضا بذلك، لأنني إذا ادعيت أنني المعصوم من دين الناس فأنا شيطان تزيى بزي إنسان. عندئذ الكل ينبغي أن نقوم بمثل ما أمر الله به بني إسرائيل عندما أمروا أن يقتل بعضهم بعض. فهل هذا هو من دين الله عز وجل؟ من كليات هذا الدين العظيم: المسلم من سلم المسلمون، أو الناس من لسانه ويده. من كليات هذا الدين العظيم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. من كليات هذا الدين: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وبعد أيها الإخوة، قبل أن أنهي هذا الدرس، أخبركم أنني ربما أغيب عن هذه الدروس لأربع دروس ربما، وقد يكون ثلاث دروس لا أدري. نعم، ووددت أن لا أنقطع عنكم أبدا، لكنها مهمة قد يعني اقتضتني إليها ظروف من ظروف التقائنا هنا في هذا المسجد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقطعنا عن الخير ورفده في حلنا وترحالنا. إذا موعدنا على أقصى الحدود يعني بعد 4 دروس، أغيب درس درسين 3 4، وربما غبت 3 فقط، والحمد لله رب العالمين.